بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف علينا وعليه وعليكم رحمة الله، قال: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن، أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته، وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في خلط المغصوب وإتلافه وصفة ضمانه، وكان درسنا لهذا الفصل مع شيخنا رضي الله عنا وعنكم عنه، بعد ليلة توفي بعدها بليلتين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، في 27 محرم سنة 2400 وألف، وقيد هذا في هذا الموضع. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يغفر له وأن يجمعنا بكم وبه في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يشمل بذلك مشايخنا ووالدينا وأهلينا ومن أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب. قال رحمه الله، وهي المسألة 46 في مسائل هذا الباب: وإن خلطه أي المغصوب بما لا يتميز كزيت بزيت أو حنطة بحنطة أو غنم بمثلها، لزمه مثل المغصوب، هذا هو المذهب، لزمه مثل المغصوب كيلا أو وزنا، لأن المثل أقرب من القيمة، وهذا مع التساوي، وهذا الحكم مما استدركه الشارح رحمه الله على الماتن. وقوله ضمنه أو لزمه مثله، يعني المثل من المختلط، ووجه هذا أنه أمكنه رد بعض ماله مع مثل الباقي. وفي وجه في المذهب ذكره بعض الأصحاب أنه يضمن مثله من غيره، والفرق واضح بين الصورتين. أما على ما اختاره الماتن فهما شريكان بقدر ملكيهما في هذا المختلط. 47: لو خلطه بمثله لكن اختلف في الجودة، كحنطة جيدة بحنطة رديئة، فهما شريكان في الخليط بقدر ملكيهما، وعلى هذا فيباع، ولكل منهما قدر حصته، وحصة صاحب الجيد ستكون أكثر. 48 مفهوم العبارة: لو خلطه بما يتميز عنه كان يخلط حنطة بشعير، أو خلط زبيبا بتمر، لزم الغاصب تخليصه وتصفيته ورده أي المغصوب إلى صاحبه، وأجرة الفصل عليه. الحديث الذي تقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قد ذكرنا أنه من رواية الحسن عن سمرة عند الترمذي. قال رحمه الله: أو صبغ الثوب أي المغصوب، أو لت سويقا مغصوبا بدهن للغاصب، دهن مملوك للغاصب، أو عكس أي فلت دهنا بسويق له، ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. وجه هذا أن اجتماع المالين يقتضي الاشتراك، وهما بالخيار، إن تراضيا على بقاء الشركة صح، أو يباع ويوزع الثمن على القيمتين، يوزع الثمن على القيمتين. ثم نطق رحمه الله بمفهوم قوله: ولم تنقص، فقال: وإن نقصت القيمة أي بالصبغ أو اللت ضمنها أي الغاصب لتعديه، وأولى لو ذهبت قيمتها وأفسد المال بالخلط فإنه يضمنه، يضمن مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. 51 قال: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، أي فالزيادة لصاحبها، سواء كانت زيادة للغاصب أو للمغصوب منه، لأن الزيادة تبع للأصل. فلو غصب ثوبا أي قماشا قيمته 100 وخاطه من عنده وفصله فصار 150، فالزيادة لمن؟ الزيادة للغاصب لأنها منه. أو غصب دقيقا قيمته 40 ريالا كيسا، وعجنه وخبز منه وباعه خبزا 100، فإن الزيادة للغاصب لأنها نتاج عمله، ويضمن للمغصوب المثل، يضمن له المثل إن وجد وإلا فالقيمة، لتعذر رد العين، لأن العين ذهبت بالعجن والخبز. لذلك قال هنا: فلصاحبها، يعني الزيادة له، يعني ولو كانت للغاصب. 52 قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، سواء كان الإباء من الغاصب أو من صاحب المال، لا يجبر، لأنه يتعذر وفيه إتلاف. إذا صبغ الثوب وأريد قلع الصبغ تلف ويتعذر، فلا يجبر عليه. 53 لو وهب الغاصب الصبغة لمالك الثوب لزمه القبول، يعني الثوب القماش مضمون على الغاصب، لو صبغه وقال خذه بصبغه يلزم صاحب المالك أن يقبله، ولا تجب له القيمة ولا المثل، لأنه رده بزيادة، كما لو فصله وخاطه له ووهبه له بعد أن صار قميصا، إلا أن يكون له في الثوب أي القماش غرض، قل أنا أريده لغرض كذا وكذا لا يصلح بعد التفصيل، فهنا يلزم الغاصب ضمان المثل أو القيمة على ما تقدم. قال: وإذا قلع، وهي 54، غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي للغير، اشترى أرضا ثم بانت أنها ليست للبائع، واضح؟ اشترى أرضا ثم تبين أنها ليست مملوكة للبائع، ظهرت مستحقة، والمشتري بنى فيها أو غرس، فلما رجع المالك مالك الأرض أمر المشتري أن يقلع غرسه وأن يأخذ بناءه وأن يرد أرضه كما كانت. فإذا كان هذا قلع الغرس أو أزيل البناء، رجع الغارس أو الباني على من؟ رجع على بائعها، على البائع الذي غره. إذا جهل الحال يرجع عليه بماذا؟ بالغرامة. ما هي الغرامة؟ قيمة الغراس أو البناء وأجرة الغرس والبناء، لأنه غره وأضره والضرر يزال. وأما إن علم المشتري أن البائع باعه ما لا يملك فلا شيء له لدخوله على بصيرة، يقلع غرسه ويزيل بناءه لأنه دخل على بصيرة ولا شيء له. الخامسة والخمسون في قوله وإن أطعمه، أي أطعم الغاصب الأكل المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه، أي على الآكل، لأنه مباشر وقد باشر ما لا يحل له. وإذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة، فالغاصب متسبب والآكل مباشر. قال وعكسه بعكسه، وهي السادسة والخمسون، فإن أطعمه لغير عالم بالغصب استقر الضمان على الغاصب لقوة السببية وتأثيرها وعذر المباشر بالجهل. السابعة والخمسون، وإن أطعمه أي المال المغصوب لمالكه وهو يعلم وهو لا يعلم، المالك لا يعلم أن هذا الأكل له، لم يبرأ الغاصب لعدم حصول سلطان المالك المطلق على المال، لأنه لو علم بعود سلطانه عليه ربما باعه أو وهبه أو تصدق به، قد لا يرتضي الأكل، فلا يزول الضمان عن الغاصب. الثامن والخمسون، إن رهنه أو أودعه، يعني أرهن المال المغصوب لصاحبه أو أودعه إياه أو آجره إياه، لم يبرأ الغاصب ويبقى ضمانه عليه، لأن القابض وإن كان هو المالك أمين بهذا القبض، والأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن، فالمرتهن والمودع والمستأجر لا يضمن. ثم إن المالك بهذا القبض لا يرجع إليه سلطانه في المال، فلا يستطيع أن يتصرف فيه، لأنه في صورة المرتهن والمودع والمستأجر، فيبقى الضمان متوجها على الغاصب. هذا معنى قوله لم يبرأ، أي الغاصب، إلا أن يعلم، أي المالك. فإن علم أنه، أي المأكول أو المرهون أو المودع أو المستأجر، هو عين ماله فقد قبضه، إذا علم أنه ماله فقد قبضه، فيبرأ الغاصب من حين القبض، يبرأ من قيمة المغصوب أو من مثله أو من قيمته، لكن لا يبرأ من أجرة منافعه لو كان له أجرة في المدة الغصب، لكن العين رجعت لصاحبها. وإن كان أخذها بصفة الأكل أو بصفة الارتهان أو بصفة الإيداع، لكن يعلم أن هذا عين ماله فقد رجع إليه. قال: ويبرأ أي الغاصب بإعارته مطلقا، ولذا أفرد الإعارة هنا، يعني مطلقا، أي سواء علم أو لم يعلم، سواء علم المستعير وهو المالك الحقيقي أو لم يعلم، لأن العارية مضمونة في يده. وهذه المتممة للستين من المسائل. 61: قوله ويبرأ بإعارته أي إلى مالكه، أما لو أعاره إلى أجنبي، ها، لا يبرأ الغاصب، وللمالك أن يرجع إلى أيه مشى، يرجع إلى المستعير لأنه ضامن، أو يرجع إلى الغاصب لأنه متعد بالغصب. الثاني والستون: قوله أيضا يبرأ أي الغاصب بإعارته أي من ضمان عينه كما قلنا، وأما المنفعة فإنه لا يبرأ من ضمانها في مدة الغصب أو في مدة إعارته لأجنبي. لو أعاره لأجنبي فالمنافع مدة الإعارة يضمنها الغاصب لأنه فوتها على صاحب، على مالك العين. 63: قال العلماء في هذا الموضع: كل الأيدي المترتبة على يد الغاصب القابضة منه أيدي ضمان، كل يد قبضت من الغاصب فإنها تضمن. قد ذكروا أنها 10 أيادي: مشتري من الغاصب، متهم من الغاصب، مستأجر من الغاصب، وكيل للغاصب، مستعير من الغاصب، غاصب من الغاصب، شريك للغاصب، مودع من الغاصب، أودع عنده الغاصب، متلف، أتلف المغصوب في يد الغاصب، مرتهم الغاصب، ارتهن العين المغصوبة، فإن يده يد ضمن للمالك مطالبة من شاء، لكن قرار الضمان على المتلف، على المباشر، وهو الثاني إن علم بالحال، وإلا فقرار الضمان على الأول، إلا في العارية كما استثناها المصنف قبل قليل. ففي العارية الاستقرار الضمان على الثاني، لأنه قبض بحكم المستعير، يقبض بحكم إيش؟ الضمان. هذا على ما تقدم في المذهب. 64: قال: وما تلف، يعني أو أتلف أو تغيب، تغيب من مغصوب لا يمكن رده كعبد أبق أو جمل شرد، أو كان التالف مثليا، فإن الغاصب يغرم مثله. هذا هنا شرع المصنف في ذكر صفة الضمان. أول ما يكون به الضمان أن يرد ماذا؟ العين كانت باقية بحالها، فإن تعذر رد العين انتقل إلى المثل، هذا بلا خلاف. قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولحديث أنس في القصعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا خيارا، ولأن المثل أقرب للعدل من القيمة، هذا كما قلنا إذا تعذر رد العين. وقوله إذن غرم مثله إذن أي يوم التلف أو التغيب، لا يوم القبض. والمتقرر عند الأصحاب أن المثلي يختص بماذا؟ بالمكيل أو الموزو، والصواب أنه يجري في غيرهما لحديث القصعة وحديث عبد الله بن عمرو في استسلاف البكر ورد الرباعي، هذا أقرب إلى العدل من القيمة، والله أعلم. قال: وإلا، يعني إلا يكن له مثل فقيمته، وعدم المثل إما لإعوازه أو بعده أو غلاء ثمنه، فيضمن الغاصب قيمة المغصوب حفظا لحق المالك. إذا ضمن القيمة قال رحمه الله يوم تعذر، يعني يوم تعذر إيش؟ المثل. وتحديده بيوم التعذر بمعنى أنه لا يضمن القيمة لا يوم الغصب ولا يوم التلف، لأن يوم التعذر هو وقت استحقاق المثل، ويبقى يطالب بالعين، ثم إذا ذهبت يبدأ يطالب بالمثل. إذا أعوز المثل هنا استحق القيمة، فيوم إعواز المثل وتعذره العبرة بالقيمة فيه، فيوم استحقاق المثل هو يوم استحقاق القيمة إذا تعذر المثل. 67 قال رحمه الله ويضمن أي الغاصب المغصوب غير المثلي، يعني إذا تلف أو أتلف بقيمته لتعذر رد العين وتعذر رد المثل يضمن القيمة. ودل على اعتبار القيمة في الضمان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا أعتق شركا له في العبد فقد أتلف ملك شريكه، لأن العتق يسري إلى كامل العبد، فيقوم عليه العبد مثلا 10,000 وله نصفه ولشريكه النصف، فيقال أعطي شريك 5,000 ويعتق العبد وولاؤه لك، ولا يبطل العتق. قال بقيمته يوم تلفه، وهي 68، يعني لا يوم الغصب، لا يوم الغصب، لأن يوم التلف هو يوم استحقاق القيمة، والقيمة العبرة فيها بنقد البلد أو بالنقد الغالب فيه. 69 إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب مع ضمان العين أو المثل أو القيمة ماذا؟ أجرة مثله مدة الغصب، سواء انتفع الغاصب به أو لم ينتفع، وسواء أجره أو لم يؤجره. المتممة 70 قال الأصحاب رحمهم الله ما قبضه بالسوم، يعني هذه مسألة يلحقونها بنظيرها، هذه مسألة ليست في الغصب لكن ما قبضه بالسوم فتلف، أو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم أراد حسابه بعد ذلك، فإنه يعطيه بسعر يوم الأخذ لا بسعر يوم السداد، لأنه اليوم الذي ثبتت القيمة في ذمته فيه، سواء كان السعر يوم الأخذ أقل من يوم السداد أو أكثر من سعر اليوم. واضح؟ يعني أخذ من البقال لبنا وقيمته 10 ريالات في يوم السبت، زادت الأسعار في يوم الأربعاء وأراد أن يسدد يوم الأربعاء، لا يلزمه سوى 10، لأن 10 هذه ثبت في ذمته متى؟ يوم أخذ، يوم السبت. وكذا لو نقصت ليس له أن يطالب بالإنقاص للعلة التي ذكرناها. 71 قال وإن تخمر عصير، هنا التلف أو التغير ليس بفعل الغاصب، شوف قال تخمر ما قال خمره، وإن تخمر عصير فهو يضمن ولو كان التلف من غير من غير مباشرة منه، غصب عصيرا فتخمر عنده، التخمر فساد، فيضمنه بالمثل لتعذر رد العين شرعا. المانع من رد العين مع بقائها الشرع، العين لازالت موجودة، المادة موجودة لكن تغير صفتها وحرمت شرعا، فالتعذر هنا شرعي وليس حكمي وليس حقيقي. تعذر رد العين حقيقي حكمي لأن العين موجودة، واضح؟ لا يصلح ولو زادت قيمته. فإن انقلب خل، وانظر أيضا إلى كلمة انقلب، يعني لو خلله هو يحرم ولا يجوز، فمن باب أولى لو انقلب من بنفسه خل، قال رد معه نقص قيمة عصيره. إذا انقلب خلا عاد إلى وصف الإباحة شرعا، فيرد العين لإمكان ردها لكن يضمن نقص القيمة، لأن قيمة الخل قد تكون أقل من قيمة العصير، إذا هذا إذا نقص بالتخلل. 72 الحكم كذلك لو خلله، لو خلله أثم الغاصب، فهذا من جهة التكليف فعله محرم، لحديث أنس في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خلا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يرده، يرد الخل هذا ويضمن النقص، لأن الخل مباح، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر حتى لا يكون وسيلة إلى اتخاذ الخمور وصناعتها، فدرء لهذه المفسدة نهى عن التخليل، لأنه لا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يكون خمرا، فقطع صلى الله عليه وسلم الوسائل المفضية إلى هذا الفساد، لأنه ربما ما بين العصير والتخليل شرب هذا فأوقع في الإثم، والله أعلم. هذه آخر مسائل هذا الفصل ونكتفي بها، والفصل الأخير فيه مسائل زائدة تبلغ مسائل الباب هذا إلى 900 كما ذكرنا سابقا، نرجعها إن شاء الله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذنا عنه هذا المتن، وعن كل من دلنا عليه سبحانه وتعالى من مشايخنا، وعن طلابنا وآخذي هذا العلم عنا والعاملين به والدالين عليه، صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.